بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فمن ضمن هذه السلسلة والتي نسأل الله تعالى أن تكون مباركة ونافعة ومفيدة في مسألة الحقوق ما يتعلق بحق الجار، والمتأمل في نصوص القرآن والسنة يجد بأن مسألة الجار أخذت اهتمام كبير في نصوص القرآن والسنة، ومساحة أيضا واسعة من حيث بيان الحقوق وتفصيلها على التمام. ولذلك نجد في قول الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. ولذلك يقول بعض العلماء: ذي القربى القريب، والجنوب الغريب، والجار الجنوب يغنيك الصاحب في السفر. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام أبدى وأعاد في مسألة حقوق الجار، حتى إنه صح عنه من حديث ابن عمر أنه قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ولذلك المتأمل في الجار هو كل من جاورك، سواء كان جواره لك في مسكن مثلا أو دكان أو مزرعة أو بستان أو مثلا مصنع أو شيء من هذا القبيل، هذا كله يطلق عليه جار. لأن بعض الناس يعتقد بأن الجار ما جاورك في البيت. صحيح، هذا هو المعنى الأساس الذي إذا أطلق انصرف إلى هذا المعنى، لكن جوار المحلات والدكاكين، جوار البساتين والأراضي مثلا، جوار المؤسسات والشركات، هذا كله من الجيرة. والمتأمل في النصوص التي ذكرتها نجد بأن الجيران على ثلاثة أقسام: جار مسلم قريب، فهذا له ثلاثة حقوق: حق الإسلام وحق القرابة وحق الجوار. وجار مسلم ليس بقريب، فهذا له حقان: حق الإسلام وحق الجوار. وجار كافر غير مسلم فهذا له حق الجوار. الشريعة أكدت على ذلك، أكدت على أن له حق الجوار. المسألة الثانية ما يتعلق بإساءة الجوار، هذا كان والعياذ بالله عادة من عادات الجاهلية، ولذلك أبطلها النبي عليه الصلاة والسلام ونهى عن مثل هذه العادة القبيحة، ودعا إلى حسن الجوار. حسن الجوار سواء على المستوى الفردي أو المستوى الجماعي. ولذلك جعفر ابن أبي طالب حينما بعثه النبي عليه الصلاة والسلام مع مجموعة من أصحابه الذين قاسوا وعانوا ما عانوا من قريش تعذيبا وتقتيلا وسحقا، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاش، وحصل ما حصل في القصة الطويلة، حتى كاد بعض رجالات قريش أن يفسد على جعفر وأصحابه العلاقة التي يعني كان النجاشي قد أمنهم. فقال جعفر للنجاشي: يا أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية، نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، يأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كان يعبد نحن، ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم قذف المحصنة، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. فعدد عليه هذه الأمور من أمور الإسلام، فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به، فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا. المقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام من جملة دعوته الإحسان إلى الجوار، الإحسان إلى الجوار وعدم الإساءة إليه، وأن حق الجار عظيم عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك من جملة ما من جملة الحقوق أن تحسن إلى جارك وأن تقوم بحقه، والنبي عليه الصلاة والسلام جعل هذا سببا من أسباب مغفرة الذنوب وذهاب الأوضار والآثام. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من عبد مسلم يموت يشهد له ثلاثة أبيات من جيرانه الأدنين: يعني الأقربين بخير، إلا قال الله عز وجل: قد قبلت شهادة عبادي على ما علموا وغفرت له ما أعلم. الله أكبر. فهذا يدلنا على عظم حق الجار ومكانته. عموما الحديث له بقية وتتم بحول الله وقوته، إن شاء الله نكمل هذا في المجلس القادم. أسأل الله تعالى لي وللجميع التوفيق والسداد، أسأله جل وعلا أن يعيننا على أداء الحقوق على الكمال والتمام. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.